بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين، ووصلنا إلى الحديث 23. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ذكر ابن عبد البر أن النهي هنا للتحريم، وهذا هو الأصل في النهي. فهذا النهي للتحريم، لا يجوز أن يقول المسلم في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت. وبعض العلماء ذكر أنه مكروه، كالقاضي عياض والنووي وابن حجر، لكن الأحوط والأقرب أنه للتحريم، هذا هو الأصل. ولأن تعليق الدعاء بالمشيئة لا يليق، وهذا يدخل في سوء الأدب مع الله جل جلاله. هذا الأمر لا يتعلق بالشرك، ولكنه يدخل فيما يكون فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، مثل ما مر معنا في سب الدهر وسب الريح. في الغالب، وإن كان هناك صور كما ذكرنا، لكن في الغالب أن يكون هذا من باب سوء الأدب مع الله، لأن الله تعالى هو الذي يقلب الدهر، وهو الذي يرسل الريح، فالذي يسبها يعود سبه على الله، فهذا في سوء أدب مع الله. كذلك إذا دعوت الله تعالى وقلت: إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لماذا هذا الأمر لا يجوز؟ أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعزم المسألة. ممكن أن نقول هذا هو السبب الأول، لأن الذي يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا ليس عنده افتقار واضطرار إلى الله، والافتقار هو روح الدعاء، ولهذا يستحب الإلحاح في الدعاء. والله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وأما الذي يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، يعني لسان حاله يقول: يعني أنا لست مضطرا إلى هذا المطلوب، إلى المغفرة، إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، الأمر عادي واحد عندي، كأنه غني عن مغفرة الله ورحمته، وهذا لا يجوز، فهذا فيه سوء أدب مع الله. فهذه الكلمة تشعر بأن العبد مستغن عن ربه، ولهذا قال: ليعزم المسألة. فتبين أن هذا عكس قولك إن شئت في الدعاء. فإذا هذه العلة الأولى. السبب الثاني، قال: فإنه لا مكره له، هذا السبب الثاني. والسبب الثالث أيضا جاء في رواية أخرى، قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، هذا أيضا نقول سبب ثالث. إذن عندنا ثلاثة أسباب: السبب الثاني والسبب الثالث. ممكن أن نبين هذين السببين بهذا المثال. أنت الآن إذا ذهبت إلى مسؤول، مدير، وتريد حاجة، متى ممكن أن تقول: يا فلان، أنا أطلب مبلغا كبيرا، تريد 1,000,000 درهم مثلا، كبير، فتلاحظ أنك لا تستطيع أن تلح عليه، تدخل عليه تقول: لابد أن تعطيني، هذا الأمر كبير، ليس أمرا يسيرا يقدر عليه مثلا. فهنا تأمل، متى
تترك الإلحاح وتجعل الأمر بالخيار وتقول إن شئت. أولا إذا كان الأمر عظيما، تطلب حاجة كبيرة، تطلب ملايين الدراهم، عليك دين كبير جدا مثلا تريد أن تقضيه، فتقول له أنا ابتليت بكذا ولو يتيسر لكم إن شئتم أن تقضوا عني هذا الدين الكبير إن تيسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الرواية الأخرى وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذا كنت توهم أن هذا المطلوب عظيم بحيث أن الله تعالى لا يستطيع أن يعطيك إياه، فلا، هذا لا يجوز، لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فإذا هذا يعني واضح. الأمر الآخر، أنت إذا ذهبت إلى مدير وكان فوق هذا المدير مدير آخر، يعني هو لا يستطيع أن يعطيك القرار من عنده، ولذلك إذا دخلت عليه تريد منه حاجة حتى لو كانت يسيرة، تريد إجازة يوم واحد، لكن أنت تعرف أن هذا المسؤول ما يستطيع أن يعطيك إلا بأمر المسؤول الآخر الذي فوقه، فما تستطيع أن تلح عليه تقول يا فلان أعطني هذا اليوم، أنا أريد لابد أخرج إجازة أعطني، ما تستطيع. لماذا؟ سيقول لك أنا ما لي دخل، أنا ما لي علاقة، لابد أن أخذ الإذن من المسؤول الذي فوقي مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فإن الله لا مكره له. لو كان هناك مثلا المخلوق فوق أحد يكرهه على فعل شيء أو ترك شيء، فما يستطيع يعني أن يستقل بنفسه، ولذلك ما ينفع أن تلح عليه. ممكن تقول له يعني إن شئت أن تسعى في هذه الحاجة، طلع اليوم إجازة وكلم مسؤولك مثلا. لكن إذا كان الذي تدعوه ليس فوقه أحد، بيده كل شيء، ثم لا يتعاظمه شيء، فهنا لماذا تقول إن شئت وتجعل الأمر على الخيار؟ فتلاحظ أن هذين الأمرين أو هذان الأمران ينتفيان تماما بالنسبة لله تعالى بخلاف المخلوق. ولهذا تأمل في دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف نبه على هذه العلل الثلاثة، قال ليعزم المسألة، ثم قال فإنه لا مكره له. فالله تعالى إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، ولا أحد يكره الله على شيء، فما لك إلا أن تلح على الله، الأمر بيده وحده ليس بيد مخلوق من المخلوقين أبدا. فهذا يجعلك تلح على الله في الدعاء. ثم الأمر الآخر، مهما سألت، تريد الجنة، تريد الفردوس الأعلى من الجنة، تريد المغفرة، مهما أذنبت، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه جل وعلا، لأن الله تعالى واسع المغفرة، فضله عظيم سبحانه جل وعلا، فلا يتعاظمه شيء أعطاه. فإذا هذا إذن أدب يعني رفيع في الدعاء. وهنا أمر ينبغي أن نتنبه له، وهو أن هذا بالنسبة للدعاء، أما بالنسبة للإخبار عن الشيء في المستقبل فيستحب طبعا أن تقرن ذلك بالمشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا من تمام الأدب مع الله، الأمر يختلف تماما هنا، لأنك لا تدري ما الذي يكون في المستقبل، فتعلق الأمر بمشيئة الله جل وعلا، والله تعالى يبارك لك في هذا إذا علقت الأمر بالمشيئة، قلت إن شاء الله سأفعل كذا، فسأحاول أن أقوم هذه الليلة إن شاء الله مثلا. فهذا الأمر إذا ذكرت عنده اسم الله ومشيئته، الله تعالى يبارك فيه. ثم أيضا يعني هذا يجعل الإنسان يتوكل على الله في أموره، وهذا هو المطلوب. ثم أيضا هنا تنبيه نبه عليه الشيخ في شرحه حفظه الله تعالى، يعني قال إذا قال المسلم إن شاء الله في الدعاء على سبيل التبرك، فيقول نقل ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح أن هذا جائز، يعني أحيانا هذا تجده في كلام عامة الناس، يعني مثلا يقول الله يعني يرجع المسلمين لدينهم وينصر الإسلام، يقول إن شاء الله إن شاء الله، هذا دعاء، والأصل أن ما يقال فيه إن شاء الله، لكن إذا قيلت إن شاء الله على سبيل التبرك ليس على سبيل أن الأمر يعني فيه استغناء عن الإلحاح، فهذا يعني ذكر ابن حجر أنه جائز، واستدل على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، فقال الأعرابي قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، إن ماذا أفعل لك إذا أنت تدعو على نفسك؟ فالشاهد هنا يقول يعني قوله لا بأس طهور إن شاء الله، يقول هذا الدعاء على سبيل التبرك، هذا الدعاء طهور يعني أسأل الله أن يطهرك من السيئات إن شاء الله، من باب التبرك، ذكر إن شاء الله هنا من باب التبرك. يقول الذي يدل على أن هذا الدعاء وليس بخبر أن الأعرابي فهم هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قر على هذا الفهم، ولذلك دعا الأعرابي على نفسه في مقابل هذا الدعاء، قال بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فدعا على نفسه. فكأن ابن حجر يقول يعني مدام أنه دعا على نفسه فهم إذن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء، فهذا محتمل كما ترى. وبعض العلماء قالوا طهور إن شاء الله هذا ليس دعاء أصلا، وإنما هو خبر، لأن الله تعالى جعل المصائب تكفر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه نصب ولا وصب ولا حزن ولا سقم حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته، في رواية حتى الشوكة يشاكها. فإذا هذا واقع لا محالة، فقالوا هذا يعني ليس بدعاء، هذا خبر طهور إن شاء الله. وكون الأعرابي يدعو على نفسه ممكن يعني يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن يعني هو من تسخطه مثلا هنا في هذا المقام وعدم صبره دعا على نفسه، أيضا هذا محتمل. وذلك الأولى والأحسن أن الإنسان يبتعد عن هذا، هذا أحسن، لكن نعرف أن هذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، والله أعلم. نعم. ثم قال الحديث الرابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله، هذه رواية مسلم، وفي رواية ابن ماجة قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أيضا هذا الحديث يدخل فيما فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، وهو إذا استخدم المسلم لو الاستخدام المنهي عنه كما سيأتي معنا في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وهذه القوة الحقيقية، لأن أول الحديث هو نفس حديث المؤمن القوي، وبداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال احرص على ما ينفعك، يعني القوة الحقيقية بهذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وهذا تماما يقابل قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه خلاصة الدين كله، احرص على ما ينفعك، هذا فيه أن العبد يجتهد في تحصيل ما ينفعه، وأعظم شيء ينفعك في هذه الدنيا عبادة الله وذكره جل وعلا، لأن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما والاه. فالقاعدة أن الحكم إذا علق بصفة معينة فإن هذا الحكم يتفاوت بتفاوت الصفة، هنا الحرص وهو حكم علق بالشيء النافع، فكلما كان الأمر أنفع ينبغي أن يكون الحرص أشد. وأنفع شيء في هذه الدنيا للمسلم طلب العلم، والله لا يوجد طريق أقرب إلى الله من طلب العلم. ونحن من الله علينا بهذه المجالس نتذاكر فيها شيئا من العلم من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا أنفع ما يكون للعبد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم أنفس شيء في هذه الحياة، وأغلى شيء، وأنفع شيء، لأن بالعلم تزداد خشية لله. إنما يخشى الله من عباد العلماء. بالعلم ترتفع عند الله تعالى درجات عالية لا يصلها إلا من قام في قلبي هذا العلم من خشية الله وتعظيمه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا عليك أن تحرص على العلم النافع، وأول علم تحرص عليه كتاب الله جل وعلا، القرآن الكريم. تحرص على القرآن الكريم حرصا شديدا، هذا أعظم شيء ينفعك من العلوم قبل كل العلوم. لا تغتر بما يتزخرف لك من الفنون والعلوم والمتون والمنظومات، قبل كل هذا عليك بكتاب الله. تقرأ حرفا من كتاب الله فلك 10 حسنات. وكم يفتح القرآن على قلبك من معارف الإيمان واليقين والإحسان، وتقوم بالقرآن في ليلك وتتلو في نهارك وتتخلق بأخلاق القرآن، يبارك الله تعالى لك في علمك. احرص على ما ينفعك. ما الذي شغل طلاب اليوم، طلاب العلم اليوم، عن القرآن وعن العلم النافع؟ تجد أن الحرص أصبح على الدنيا، على المال، على الدنيا، على الكماليات، وتناسينا العلم وللأسف. احرص على ما ينفعك، أما الدنيا زائلة، فالذي يحرص عليها يحرص على الدنيا وجمع المال والشهرة والمتعة في الدنيا، فهذا كله زائل، لن يحصل شيئا في النهاية. مهما سافرت، مهما تمتعت، مهما خرجت، مهما مشيت في الأسواق، كل هذا زائل. يوم القيامة لن يبقى لك إلا ذكر الله وما والاه، إلا العلم النافع الذي عملت به. احرص على ما ينفعك، ثم مهما حرصت فلن توفق إلا بإعانة الله تعالى. قال: واستعن بالله. واستعن بالله، إياك نعبد، ولن تحقق العبودية إلا بالاستعانة بالله. قال: واستعن بالله. وهذا أعظم طريق لتحقيق المقصود، لأنك مهما حرصت على الأمر فإن هذا الأمر بيد الله، فإذا لم يوفقك الله تعالى له لن تصل إليه أبدا، مهما كان حرصك شديدا ومهما بذلت من الجهد. فاجمع بين الحرص والتوكل على الله، بهذا تحصل ما تريد بإذن الله. واستعن بالله، ثم قال زيادة في التوكيد على ما تقدم، قال: ولا تعجز. هذا عكس الحرص. وكذلك لا تعجز في الاستعانة بالله، لا تعجز في الحرص، ما تقصر في الحرص، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولا تعجز في التوكل على الله. استعن بالله ولا تعجز. طيب، أنت حرصت وتوكلت لكن ما تحقق لك ما تريد، ما حصلت على الأمر الذي تريده، ماذا تفعل هنا؟ كيف تبقى لك قوة الإيمان؟ هنا يأتي الإرشاد النبوي بعد حصول المقدور. الجملة الأولى: قبل حصول المقدور احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ثم بعد أن يحصل لك القدر، طبعا إذا حصل لك تشكر الله، طيب إذا فاتك المطلوب، ما حصل لك، ما حرصت عليه، ماذا تفعل؟ قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. قل: لا، لو أني ذاكرت لنجحت، لو أني كذا لفعلت كذا. لا، لا تقل لو على ما مضى، لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لو أني ذهبت من الطريق الثاني، لوصلت سريعا، لو أني سلكت هذا الطريق لما حصل لي حادث، لو أني أخذت بنصيحة فلان لا كنت الآن من طلاب العلم وكنت من العلماء. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي الرواية الأخرى قدر الله ما شاء فعل. تأمل، الواجب بعد حصول المقدور أن تسلم الأمر لله، فوض أمرك إلى الله، قل قدر الله ما شاء فعل. لماذا؟ لأنك إذا ما سلمت لله ستقع في التسخط على قدر الله. إما أن تسلم الأمر لقدر الله، تقول قدر الله ما شاء فعل. طيب إذا غفلت عن قدر الله وأن الله هو الذي يفعل ما يشاء وظنيت أن الأمر يرجع إليك أنت، لكنك قصرت أو غفلت عن هذا السبب، ستظل في دوامة الأحزان والتسخط على القدر. وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا ما قلت قدر الله ما شاء وما شاء فعل، ستقول ماذا؟ لو أني فعلت كان كذا وكذا. هذه لو، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، واضح أن لو هي المقصود بها هنا هي ماذا؟ لو التي فيها حزن على الماضي وتسخط على القدر، كما قال في أول الحديث لو أني فعلت كان كذا وكذا. هذه لو هي التي تفتح عمل الشيطان. وما معنى عمل الشيطان هنا؟ يعني الحزن والتسخط على القدر، وهذا أمر محرم وفي سوء أدب مع الله، لأن الله هو الذي قدر كل شيء. وهذا من نقص التوحيد. الذي يوحد الله تعالى يعلم أن الأمور كلها بيد الله، فإذا فاته شيء قال قدر الله ما شاء فعل. لكن إذا بدأ يعترض وقال لو أني فعلت كذا لما كان كذا، هذا في سوء أدب مع الله جل وعلا، ولا يزداد إلا حزنا وتحسرا، وتفوت عبودية الصبر وتفوت عبودية الرضا بقضاء الله، لا يرضى بالله ربا. وهذا من نقص توحيد الربوبية، لأن الله هو الذي قدر كل شيء، هو الذي خلق كل شيء، هو الذي دبر كل شيء، وكأنك تظن أنك تدبر الأمر. ثم أيضا فيه نقص في توحيد الألوهية، لأن العبادة هنا المطلوبة عبادة الصبر، عبادة الرضا بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا يذوق حلاوة الإيمان عند توحيد إيمان بالله، يعرف أن الله هو الذي يقدر الأمور ويدبرها فيرضى ويسلم، يقول لو تجده ساكنا مطمئنا وقت المصيبة أو وقت فوات المرغوبات، فتجده مطمئن البال. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن لو يعني استخدامها قد يكون فيه سوء أدب مع الله. وهذا متى يكون؟ نقول لو ممكن أن تستخدم استخدامين. الاستعمال الأول هو الذي عرفناه، إذا كانت لو من باب التسخط على القدر والحزن على الماضي فهذا محرم، وكما جاء في الحديث لأنها هي التي تفتح عمل الشيطان وهو الحزن والجزع. وهذا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هكذا قال المنافقون في غزوة أحد، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وكذلك كما قال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذن هذا كما ترى في تسخط، فيقولون هذه من صفات المنافقين، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا،
فالمسلم يبتعد عن هذا. والنوع الثاني بالنسبة لاستخدام لو وهو الاستخدام الجائز، يعني أي استعمال للو ليس فيه تسخط على القدر وحزن على الماضي فهذا جائز. ذلك في البخاري قال باب لو، وذكر يعني أنواعا من لو الجائزة. فيعني كما قال الله تعالى يعني إذا كان فيها بيان علم نافع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا يعني صحيح. يعني لأن لو عند العرب تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن لم تفسد السماوات والأرض لأن الإله الحق واحد. وكذلك لو استخدمت لو من باب تمني الخير، أنت لا تتسخط على أمر ماضي، لا تتمنى الخير، فتقول مثلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأربعة، لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل. شوف واحد عنده أموال يتصدق بها، قل لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما يعمل. قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء، تتمنى الخير هذا طيب. مثل ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا، ليس من باب أن التمتع هو الأفضل، ولكن من باب أن الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم أن يخالفوا النسك الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر كل من كان قارنا ولم يسوق الهدي أن يتمتع إبطالا للمعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. المهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شق عليهم ذلك، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عمرة، تطيبا لخاطرهم. وذلك نفهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى أمر قد فات ومضى، هذا يشكل سيدخل في الجزع أو يعني الحزن على ما مضى، لا، هو قال هذه الكلمة من باب تطيب خاطر الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يحزنوا ولا يشق عليهم الأمر. يقول يعني لو كان الأمر الآن بيدي لتمتعت مثلكم، لكن خلاص أنا سقت الهدي ما أستطيع أن أقطع القران اللي دخلت فيه بخلاف القارن الذي لم يسق الهدي. المهم فيعني ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو صبر موسى عليه الصلاة والسلام لقص الله علينا من نبئهما، يعني لما ذكر قصة موسى والخضر عليه الصلاة والسلام تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان موسى قد صبر، يعني انظر هذا أمر قضى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما يحزن على ما فات، ليس فيه تسخط مع أن أمر ماضي، لكن هذا في تمني العلم والخير والزيادة من هذه القصص المشوقة من عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال لو صبر لا قص الله علينا من نبئهما. طيب فإذا هذا ما يتعلق بلو هنا، والله أعلم. طيب الحديث 25 تقدم معنا في سب الريح، ثم الحديث 26 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الترمذي. وهذا في عبادة التوكل على الله، وعبادة التوكل على الله من أعظم العبادات، بل تأمل قال بعض العلماء لما ذكر الله تعالى في سورة الفاتحة إفراد بالعبادة إياك نعبد خص أعظم العبادات على الإطلاق، فقال وإياك نستعين، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. فلماذا خص الله تعالى الاستعانة والتوكل؟ لأن التوكل من أشرف العبادات. لماذا؟ العبادة هي المقصود الأعظم، أعظم غاية، ولا يمكن أن تحقق هذه الغاية إلا بالتوكل على الله، لأن الأمور بيد الله. وأيضا في الحقيقة التوكل هو حقيقة العبادة. انظر التوكل في حقيقته ماذا؟ أن العبد يفتقر إلى الله، يتذلل، يخضع لله، يتعلق بالله وحده، فهذا هو حقيقة التذلل والخضوع والعبادة. ولذلك تأمل كيف كان التوكل أجره عظيم عند الله تعالى إذا صدقت النية وصدق القلب مع الله في التوكل، يرتفع المتوكل إلى أعلى الدرجات عند الله تعالى. وأكبر شاهد على هذا حديث 70,000 الذي تقدم معنا، يعني 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، صفتهم ماذا؟ الصفة الجامعة وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الجامعة، لا يتطيرون، لا يكتوون، لا يسترقون، هذه كلها من باب تكميل التوكل على الله كما عرفنا، وعلى ربهم يتوكلون. ولهذا تأمل كيف الله تعالى وصف المؤمنين، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تأمل كيف قرن هذا بهذا، أمر عجيب. يعني لما تقرأ قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، بمجرد أن يذكر اسم الله قال وجلت قلوبهم، يعني قد تشعر أن هذا أعظم ما يكون في الإيمان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه حقا، هذا من صور الإحسان. مجرد أن يذكر اسم الله تعالى قال وجلت قلوب، تشعر في قلبك بهيبة، بتعظيم، بمحبة لله. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، ثم تأمل مع ذلك قال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل نصف الدين كما يقولون، إياك نعبد نصف وإياك نستعين النصف الثاني، وهذا لا ينفك عن العبد في كل أحواله في كل حال. ولذلك يقولون إياك نعبد وإياك نستعين هي سر الفاتحة، وكل القرآن يرجع إلى هذه القاعدة، إياك نعبد وإياك نستعين، كل الدين، هذه خلاصة الدين. لماذا؟ أنت انظر الآن في أي حال من أحوالك لا ينفك عن هذين الأمرين، والموفق من حقق العبادة والاستعانة في كل حال من أحواله. يعني مثلا أنت في صلاتك تحقق العبودية بالإخلاص والمحبة والخضوع لله، طيب هذا الخضوع، ثم تحقق كمال التوكل على الله والاستعانة بالله، وأنت في صلاتك تشعر أنك وأنت قادم إلى الصلاة تسمع الأذان قل حي على الصلاة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا تشعر أنك العبد العاجز في صلاتك، أن الله هو الذي أقامك بين يديه، أن الله هو الذي مكنك من الركوع والسجود، هو الذي أسجدك بين يديه جل وعلا، تشعر أنك لا شيء إلا بالله. وهكذا في كل أحوالك، أنت الآن جالس مع أهلك عندما تؤدبهم تعلمهم، بل حتى إذا أدخلت في قلوبهم السرور، في قلب أولادك السرور وتنوي بهذا نية صالحة، هذه عبادة لله، قربة لله. ثم أيضا تستشعر دائما أن الله هو الذي يوفقك، يا رب وفقني، اجعلني رحمة على أهلي، يسر لي، بارك لنا في وقتنا، تشعر أنك محتاج إلى الله في كل أحوالك، أصلح أولادي، أصلح زوجتي، أصلح حالي معهم، تشعر أنك أنت مفتقر إلى الله في هذا. وهكذا في كل حال، إذا كنت مريضا تحقق العبادة والتوكل، العبادة أنك تصبر تدعو الله، التوكل تستعين بالله وتعلم أن الشفاء بيد الله، وهكذا في كل أحوالك تلاحظ أن هذه ما تنفك عن العبد. وتأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على كمال التوكل على الله، لو أنكم توكلون أو كنتم توكلون، لو أنكم كنتم توكلون، وبمعنى كنتم توكلون يعني في الماضي كنتم توكلون، لا كنتم، هذه تدل على الاستمرار واللزوم، بل كأن التوكل في كينونيتكم وطبيعتكم، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، شوف حق توكله. إذن توكل درجات، يقول حق توكله التوكل التام، والتوكل فيه ثلاثة أمور لابد منها، يعني تعريف التوكل يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتماد القلب على الله،
الأمر الثاني مع بذل السبب، الأمر الثالث وعدم تعلق القلب بالسبب. نعيدها، التوكل إيش معنى؟ اعتماد القلب على الله مع بذل السبب، لكن وعدم تعلق القلب بالسبب، وإنما كما قلنا القلب يعتمد على الله، وبهذا يحقق المسلم حق التوكل على الله، اعتماد القلب على الله. كيف يأتي اعتماد القلب على الله؟ كلما عظم إيمانك بالله بأسماء وصفاته وعظمته يعظم توكلك على الله واعتماد قلبك عليه، ليكون عنده يقين بالله أن الله هو النافع الضار المعطي المانع القابض الباسط يدبر الأمر، يقوى توكل على الله. وذلك يقولون التوكل يرجع إلى الربوبية، يرجع إلى توحيد الربوبية، يعني منبني على توحيد الربوبية، أن كلما قوي توحيد الربوبية في قلبك أن الله هو الخالق المدبر، ما ترى حركة ولا سكونا ولا عطاء ولا منعا ولا قبضا ولا بسطا إلا من الله، فهنا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعظم توكلك على الله. ثم مع بذل السبب، ليس معنى التوكل لك خلاص أنا اعتمدت على الله خلاص يعني ما أبذل السبب، لا، تبذل السبب. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل، مع أن الله يحفظه وينصره، لكن لما أراد أن يهاجر مكة المدينة انظر كيف خطط لمشروع الهجرة واتخذ دليلا واختبأ في غار ثور، ثم لما خف الطلب بعد 3 ليالي يعني سار إلى المدينة، اتخذ الأسباب وهكذا، واحد يأتيه باللبن واحد يأتيه بالأخبار، اتخذ الأسباب، وكان يلبس درعه صلى الله عليه وسلم في الحروب يتخذ الأسباب. فإذا لابد من اتخاذ الأسباب، لكن كما عرفنا من أنواع الشرك أن يتعلق القلب بالسبب وينسى المسبب. فهنا أيضا يدخل هذا في التوكل، وإذا قلت ولا يتعلق القلب بالسبب، لا يلتفت القلب إلى الأسباب بل يتعلق بالله. إذا مثلا تتعالج من مرض تبذل السبب، لا بأس العلاج طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، فالتداوي مشروع، أخذت بالسبب، لكن قلبك ما يتعلق بالدواء ما يتعلق بالطبيب. وإذا علمت أن قلبك سيتعلق بهذا السبب اترك السبب أحسن لك، واعتمد على الله، وانظر إلى سبب لا يضعف توكلك على الله. وهذا نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا التوكل على الله تعالى لابد فيه من عدم تعلق القلب بالأسباب. إذا تعلق القلب بالدواء، تعلق القلب بالطبيب، يعني مثلا يقول لولا الطبيب لمات فلان، لولا الطيار لا يعني هلكنا وسقطت الطائرة، ومثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لولا الكلب في الدار لأتانا اللصوص. فهذا كما مر معنا أن من الشرك، يعني هذا من الشرك الذي يدخل يتسلل على القلوب. فكذلك التوكل يعني فيه بذل السبب، ولذلك ينظر يعني يحرص المسلم على عدم تعلق قلبه بالسبب. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال حق توكله، قال رزقكم كما يرزق الطير. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هنا مثالا بالطير؟ قالك لأن الطير تبذل سببا ضعيفا في تحصيل الرزق. الطير ماذا تفعل؟ يطير يشوف حشرة يشوف حبة ويأكله وخلاص. وإذا قال لرزقكم كما يرزق الطير، والطير ماذا يفعل؟ ليس كالآدمي يذهب ويحرص على لقمة عيشه ووظيفة وعمل وجد، لا، الطير يبذل أدنى سبب فقط يخرج من عشه يطير، أثناء طيران يشوف ينظر يمين ويسار ويشوف حبة والله يرزقه، ولما وين حصل رزقه؟ هكذا تأمل. فيعني كأنه يقول إذا اعتمدت على الله جل وعلا، وحق التوكل يعني تمام الاعتماد على الله والتسليم لله، لرزقك الله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني حتى ولو بذلت سببا في مقدورك، حتى لو كان ضعيفا، كما يفعل الطير، كما يرزق الطير، تغدو خماصا يعني جائعة، وتروح في آخر النهار ترجع بطانا يعني شبعانة. فإذا هذا يعني يحثنا على تكميل التوكل على الله جل وعلا. وبالنسبة للتوكل، التوكل قد يكون شرك أكبر، وقد يكون من الشرك الأصغر، وقد يكون توحيد وإيمان بالله. كيف يكون التوكل شركا أكبر؟ إذا توكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وهذا عرفناه في الشرك الأكبر. نحن عرفنا قاعدة عامة في الشرك الأكبر في العبادة. نحن قلنا ما معنى توحيد العبادة؟ إفراد الله بالعبادة. عكسه الشرك ماذا؟ صرف العبادة لغير الله. وعرفنا أن هذا يكون فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن بذلك يحصل تعلق القلب بغير الله تعلقا كاملا. يعني مثل ما قلنا في الاستغاثة مثلا، يستغيث بمخلوق يقدر على إنقاذه، هذا جائز، فاستغاثة الذي من شيعتي على الذي من عدوه. أو لو قلت يا فلان أنا وكلتك أن تشتري لي هذا الطعام فذهب واشترى، هذه وكالة جائزة، لأن هذا يقدر عليه الإنسان. لكن إذا صرفت العبادة لغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا ومن هنا يأتي تعلق القلب التام بهذا المخلوق، ويقع الشرك الأكبر، يقع التعبد لهذا المخلوق. مثل إذا توكل على صاحب القبر في جلب نفع له أو دفع ضر، يعني يقول يا ولي فلان أنا متوكل عليك، يعني أعطني كذا، اشفي مريضي، فهذا لا شك أن هذا من الشرك الأكبر. ثم التوكل الذي هو من الشرك الأصغر، إذا كما قلنا التوكل اعتماد القلب على الله وبدل السبب، لكن إذا لم يعتمد القلب على الله اعتمادا كاملا وتعلق القلب بالسبب، فهنا يدخل الشرك الأصغر في التوكل. فيعني هو الآن يعني يعتمد على الله تعالى طبعا، ثم يعني يعتمد على الطبيب في الشفاء، فهنا لا بد أن يكون قلبك متيقظا، ما يميل إلى طبيب أو إلى رزق أو إلى فلان وفلان، لا، الأمور بيد الله تعالى. لكن إذا غفل الإنسان وغلب على قلبه أن الطبيب هو الذي شفاك وهو الذي يعني أتقن هذه العملية، حتى غلب هذا على القلب والتفت القلب وتعلق بالطبيب ونسي المنعم رب الأسباب، فهنا يدخل التوكل، يدخل الشرك الأصغر في التوكل، فكأنه توكل على هذا الطبيب والتفت إليه ونسي ربه جل وعلا. نعم. أما التوكل على الله طبعا الشرعي، أن يعتمد المسلم على الله تعالى ويسلم له ويتعلق قلبه تعلقا تاما بالله تعالى، لا يلتفت إلى غير الله تعالى. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول التوكل عمل القلب، يعني هذا ابتداء طبعا، ثم يكون فيه بذل السبب. وأيضا من التنبيهات في باب التوكل على الله أن ليس من التوكل على الله ترك الأسباب، مثل ما يعني ثبت عن أهل اليمن أنهم كانوا يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقول نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني خذوا بالأسباب، هذا ليس بتوكل، هذا تواكل، وهذا يعني ترك لي الأسباب. لكن الأسباب تتفاوت طبعا، الأسباب التي ولهذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورد عنه قال في من يترك الأسباب بالكلية، قال هؤلاء مبتدعة، لأن هذا يعني نقص في العقل. أنت تعرف يعني فلان مثلا يقول أنا خلاص متوكل على الله، أجلس في بيتي والله إذا شيء يرزقني بدون أي وظيفة بدون أي شيء، فهذا في الحقيقة نقص في العقل، السماء ما تمطر ذهبا. يقول واحد أنا الله إذا شاء يرزقني ولا سيرزقني ولدا ولو ما تزوجت، هذا مجنون. فهذا يعني لا شك أن هذا بدعة. كذلك إذا كان طبعا إذا ترك الأسباب النافعة ويعني إما أن يكون هذا لكسل أو عجز، ولذلك التوكل فيه تمام القوة، قوة المؤمن. ثم أيضا بالنسبة للأسباب التي يعني أمرها واضح، يعني هي ربط الله تعالى بها يعني حصول الأمر وأجرى سنته الكونية على هذا، فهنا لابد أن يفعل العبد هذا السبب. يعني مثل أن الجوع يذهب بالأكل، النار تحرق، الماء يطفئها، فالمسلم يستخدم هذه الأسباب المعروفة لا شك، وقلبه معلق بالله. لذلك الله تعالى أحيانا يبطل تأثير السبب حتى يعلق قلوبنا بالله، يعني قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى تعرف أن النار نعم تحرق، فيها خاصية الإحراق، الله جعلها سببا للإحراق، لكن الله هو الذي إذا شاء جعلها تحرق وإذا شاء لم يجعلها تحرق، فتتوكل على الله جل وعلا وتستخدم هذه الأسباب. أما الأسباب التي يعني إذا كانت يعني مظنونة، فهنا لا بأس للعبد إذا تركها ما يقال عنه هذا ترك السبب، مثل التداوي. طبعا التداوي يختلف أيضا أنواع، لكن يعني إذا قال له الأطباء هذا الدواء يعني قد يكون فيه شفاء وقد يكون يعني بين وبين ليس فيه يعني يعني نتيجة واضحة، فهنا إذا تركه لا بأس، يعني لا يكون قد ترك الأسباب. فهذا يعني أمر يعني يختلف أيضا يعني. وكذلك من التنبيهات أن التوكل على الله الإخوة حقيقة معناه أنك أنت سلمت أمرك إلى الله. لما تقول متوكل على الله يعني خلاص أنا أمري وكلت إلى الله يفعل ما يشاء. ولهذا كان من تمام التوكل على الله الرضا بما يقدره الله، وذلك بعض السلف يفسر التوكل بالرضا، هذا باعتبار ثمرة التوكل. ولهذا يقول بشر الحافي رحمه الله يقول أحدهم توكلت على الله وهو يكذب على الله، كيف؟ قال لو توكل على الله لرضي بما قدره، لو توكل على الله لرضي بما قدره الله. يعني أنت الآن تقول أنا توكلت على الله، بعدين ما ترضى إذا منعك الله هذا الأمر وتتسخط تقول ليش الله ما أعطاني وليش الله ابتلاني. طيب أنت ما توكلت، إذا أنت ما وكلت أمرك إلى الله، أنت وكلت أمرك إلى نفسك. وهذا أمر يقع فيه للأسف يعني كثير من الناس، تقول أنا توكل على الله، لما يفوته حصول المقدور تجده يتسخط ويعاتب ويضارب. لماذا؟ لأنه ما توكل على الله صدق التوكل. ثم كذلك أيضا من التنبيهات أن المسلم يتوكل على الله قبل أن يتوكل على الله في أمور الدنيا، يتوكل على الله في أمور الدين، وهذا توكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن للأسف يكثر توكل الناس على الله في أمور الدنيا فقط، توكل على الله في طلب الرزق، توكل على الله في النجاح، ادعو الله صلي حتى ينجحك الله وحتى يرزقك وحتى يعطيك و يجعل التوكل وسيلة لطلب الدنيا، وهذا صحيح، هذا ليس فيه شيء محرم، لكن الأكمل من هذا أن لا يكون هذا هو هم العبد، بل يجعل توكل على الله في أعظم شيء ينفعه وهو أمور الدين. توكل على الله في صلاح نفسه وزكاته وخشوع قلبه في صلاته، وذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة كان يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. توكل على الله في هذه المطالب العالية العظيمة. ثم أيضا أكمل من هذا يعني مع هذا لا يفارقه أن يتوكل على الله في الدعوة إلى الله تعالى، هذا توكل الأنبياء على الله تعالى. يجعل التوكل على الله وسيلة لما يحبه الله ويرضاه، ليس فقط وسيلة لطلب الدنيا. ويعني أسوأ هذه الأحوال أن يتوكل الإنسان على الله في تحصيل معصية الله، وهذا من التناقض. وهذا تجده عند أهل الدنيا، يعني تجده يريد هذه المعصية فيدعو الله ويتوكل عليه أن الله يوفقه فيها. واحد مثلا يريد أن يغني أغنية على المسرح أمام الجمهور وأن يعني يوفق في هذه الأغنية أو في هذه التمثيلية أو في، وإذا به يتوكل على الله ويدعو الله لأجل هذا الأمر، وسبحان الله هذا تناقض. يعني كيف أنت الآن تعرف ربك ثم تعصيه، تستعين بالله فيما يغضبه وفيما يكرهه؟ والله المستعان. ونبه شيخنا في شرحه حفظه الله أن يعني الذي يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، يقول بعض العلماء ذكر أن هذا شرك، هذا قول شيخ محمد بن إبراهيم، لأن التوكل عبادة قلبية لا تكون إلا لله، ما تقول أبدا أنا متوكل على الله ثم عليك. والقول الآخر يقول الجواز، قال هو ظاهر كلام ابن القيم والشيخ بن باز، قال لأنهم قالوا المقصود هنا التوكيل وليس اعتماد القلب. ولو تركت هذه العبارة لا شك أن هذا أسلم، ما دام الأمر فيه خلاف فأنت غير محتاج إليها. وإذا قلت توكلت عليك يا فلان طبعا هذا لا يجوز، لكن هم قالوا هل يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك؟ أقول التوكل والله أعلم الأصل أنه اعتماد القلب على الله، فهذا يعني ليس لله فيه شريك، ولهذا الأسلم والأولى والله أعلم هذا الواجب أن يبتعد المسلم عن هذه العبارة والله أعلم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. والله أكبر. هنا هذا الحديث يتعلق بصفة المحبة لله جل وعلا، ومحبة الله تعالى هي الغاية العظمى التي يسعى المسلم إليها، لأن هي حقيقة العبودية. سبحان الله، ما أجمل أن تستشعر أن علاقتك مع الله تعالى قبل أن تكون علاقة تذلل وخضوع وانقياد هي علاقة حب قبل كل شيء، لأن الحب هو روح العبادة وحقيقتها. ولهذا يقال التتيم هو أعلى مراتب المحبة، تسمى التتيم. يقولون إيش معناها؟ يقولون هي المحبة المستلزمة للخضوع والعبادة، أنك تحب محبوبك فتسجد له وتطيعه طاعة مطلقة، وهذا لا يكون إلا لله. ذلك يقال عبده المتيم، تيمه الحب. والتعبير الشرعي عن هذه المرتبة العبادة، فالعبادة هي حقيقتها محبة عظيمة لله تستلزم التذلل والخضوع لله وحده جل وعلا، وهذا لا يكون إلا لله وحده جل وعلا. وهذا الإخوة أعظم شيء في قلوب المؤمنين، حب الله والشوق للقائه. ولهذا كما قال بعضهم لا تطيب الدنيا إلا بذكره وحبه سبحانه، ولا تطيب الآخرة والجنة إلا برؤيته سبحانه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين النعيمين، أعظم نعيمين وأشرف نعيمين، قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. والشوق هو في الحقيقة كمال المحبة، يعني محبة عظيمة كأن القلب يحترق بمحبة محبوبه، فيشتاق دائما للقائه ويتذكر لقاءه، فهذا أعظم شيء يحرك المؤمن. المحبة كما ذكر ابن القيم وغيره هي التي تحرك المؤمن للعمل، مع الخوف والرجاء، لكن الأصل هي المحبة، وكما قال ابن القيم المحبة هي رأس الطائر والخوف والرجاء جناحه. فإذا كان في قلبك حب للشيء تجد أن نفسك تتحرك إليه، بل حتى لو تعبت في سبيله لا تشعر بالتعب. لماذا؟ لأنك تحبه. إذا أحببت فلانا مثلا وتخدمه وتتعب في خدمته، يقول لك يا فلان خلاص يعني جزاك الله خير أتعبت نفسك، تقول له لا تعبك راحة، أنا أتلذذ بخدمتك. لماذا؟ للحب الذي في قلبه. شوف كيف أول ما يجمع الله تعالى بين الزوج وزوجته في أوائل الأيام، ممكن الزوج يكلم زوجته بالساعات وتكلمه بالساعات وما يشبعان ولا يتعبان. لماذا؟ هو الحب. سبحان الله، تأمل. لكن تأمل كيف حب المخلوق مهما كان يقل، بعد أن يحصل لقاء والزواج وتمر سنوات يصبح الأمر خلاص مكلمها دقيقتين ما يتحمل، خلاص ايش تريدون، سلام عليكم. ليس هذا من الـ يعني الـ النقص في الـ يعني في الحب، لا بالعكس، الحب حبها يزيد وحبه يزيد ان شاء الله في 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 قلبه. لكن المقصود ان هذه طبيعه الانسان، هذا مبين لنا ضعف الانسان، وانه لا شيء حقا يطمئن القلب الا ذكر الله تعالى. انظر حب الله تعالى في الجنة والشوق للقائه، ما يطفئه لقاء الله ولا تطفئه رؤية الله، بل أهل الجنة يكونون في غاية الشوق للقاء ربهم كل أسبوع كما يعني روي في الآثار، ما يكون عندهم شيء أحب إلى لقائه جل وعلا. وهكذا يستمر هذا إلى الأبد؟ نعم، وما ينطفئ هذا الحب أبدا، لأن هذا ليس كحب المخلوق. فما أجمل أن يستشعر الإنسان هذه العلاقة بينه وبين الله، وهذا أمر عظيم جدا. يعني والله مهما تكلمنا في المحبة والله لن نوفي هذا المقام حقه. يعني أنت من أيها الإنسان؟ أنت مخلوق ضعيف حقير في هذه الأرض، ماذا تساوي؟ ما تساوي شيئا لولا أن الله أكرمك. انظر المحبة هذه كرامة من الله عليك. يعني تخيل الواحد منا الآن لو قيل له إن الحاكم يذكرك في قصره وبين جلسائه ويحبك، قال أنا أحب فلانا، والله تطير من الفرح. هذه محبة ملك مخلوق مثلك، كيف بمحبة الله ملك الملوك رب العالمين؟ تخيل رب العالمين الذي خلق هذه المخلوقات وخلق الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كرمك أيها الإنسان وأحبك وجعل العلاقة قبل أن تكون أي علاقة هي علاقة حب بينك وبين الله، كما قال الله تعالى يحبهم ويحبونه، وكما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم وبينه وفيما بينهم وبين خلقه. ماذا تريد؟ وذلك والله المسلم لن يحقق حقيقة العبودية إلا بالحب. أنت انظر الآن في صلاتك، إذا قمت تصلي بدون محبة لن تشعر بطعم الصلاة، تصوم بدون محبة لن تشعر بطعم الصيام، تحج بدون محبة لن تشعر بطعم الحج، تقرأ القرآن بدون محبة لن تشعر بطعم القرآن. فقط يأتي الحب يكون مثل العسل، يحلي لك هذه العبادات. تقوم تصلي ما إن تستشعر أني أنا الآن واقف مع محبوبي الذي أحبه، الذي خلقني وهداني وأعطاني وأنعم علي، ثم هو الكامل المستحق لكل حب، فأنا أظهر محبتي من خلال هذه الحركات والأقوال. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تشعر أنك تكلم محبوبك والله تعيش في عالم آخر. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله تعالى والصحابة رضي الله عنهم يطيلون القيام بين يدي الله. تتعجب الآن تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، ويعني كيف هذا التعب؟ يقرأ في الركعة البقرة وآل عمران والنساء. عثمان رضي الله عنه يصلي الليل كله بركعة واحدة يختم فيها القرآن، كيف صبروا؟ لا تسأل كيف صبروا. هذا السر هو سر المحبة. كأن الذهبي أذكر علق على قيام عثمان قال أي حب قام في قلب هذا الصحابي حتى يعني قام الليل كل بالقرآن يقرأ القرآن ما يطيق أن يقطع مناجاته مع ربه. لا تتعجب لما تسمع مثلا عن علي بن عبد الله بن عباس رحمه الله رضي الله عنهم كان يسمى يلقب بالسجاد، كان يسجد في اليوم الواحد 1000 سجدة يعني يصلي 500 ركعة. بتقول مستحيل، نحن عندنا مستحيل، لماذا؟ لأننا ما عندنا محبة عظيمة. هؤلاء عندهم حب عظيم لله، وذلك تجده خلاص يعني راكع ساجد، تراهم ركعا سجدا لأن القلب استولى عليه الحب، فينطلق في الليل في النهار يسجد يصلي لله. هكذا يفعل الحب بصاحبه، تجده يكثر من ذكر الله من ذكر محبوبه، يصلي يصوم يتلو كلام الله، هذا أحب شيء إليه. مستحيل تراه نائما في الثلث الأخير من الليل، لأن هذا وقت المحبوبين المشتاقين لربهم لأن الله يقترب منهم. هكذا يفعل الحب. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا تكميل المحبة لله، بذلك تجد حلاوة الإيمان. ثم الدرجة بعد ذلك الثانية تفريع المحبة، تكون تعاملاتك مع الناس على أساس حب الله تعالى، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، لا لمصلحة لا لجمال لا لشكل لا لقوة لا لمنصب لا لجاه لا لملك لا لمال، ما يحب إلا لله. ثم دفع المانع عن المحبة، موانع المحبة، وأن قال وأن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ثم تأمل في أثر المحبة، يعني هذا الحديث ما أعظمه، إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. الله أكبر، تخيل ملائكة السماء كلهم يحبونك، الله أكبر. ثم قال ويوضع له القبول في أهل الأرض، تجد يحبه الناس، يحبه حتى ربما المخالفون له يحبونه. وسبحان الله في زماننا أنا أقول هذا الحديث ينطبق على علمائنا الكبار، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى حقا ينطبق على هذا الحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسكنه فسيح جناته وجعله الله تعالى في الفردوس الأعلى. يعني تجد الشيخ بن باز يمكن ما أحد على وجه الأرض يعني صلي عليه مثل ما صلي على الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، في كل أقطار المسلمين صلوا على الشيخ بن باز. يعني طبعا في الماضي صلون على العلماء لكن قد يعني ما يصلهم خبر موت العالم إلا بعد فترة، لكن في زماننا هذا الدنيا كلها صلت على الشيخ بن باز، المسلمين في كل بلاد العالم صلوا على الشيخ بن باز، ووضع الله له القبول في الأرض، قبول عجيب، حتى المخالفون له كانوا يحترمونه ويحبونه، يخالفونه في العقيدة، لكن هذا ما يأتي إلا لمحبة الله لعبده حقا. سبحان الله، يعني وهذا ما يأتي إلا لكمال حب العبد ربه وإخلاص لله وتعظيم لله، فالله يجعل له القبول في الأرض. وهكذا تأمل في هذا الأعرابي الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، سأله يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث، فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من فرحنا بهذا الحديث. قال فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم ولم وإن لم أعمل بأعمالهم. فالمحبة الصادقة ترفع المحب إلى أعلى الدرجات ولو قصر عمله. لكن لا شك أن برهان المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصفة المحبة صفة تليق بجلال الله وعظمته، يحبهم ويحبون، أثبتها الله تعالى لنفسه كما يليق بجلاله. وبالنسبة للتوحيد والمحبة، طبعا محبة الله توحيد وإيمان عظيم كما عرفنا. أيضا المحبة قد تكون من الشرك الأكبر، كيف؟ إذا أحب الإنسان مخلوقا وتعبد له لكمال حبه فهذا شرك أكبر. مثلا من حبه لصاحب القبر يحب حب عظيم، يحب هذا الولي فيذهب إلى القبر ويسجد للقبر ويستغيث به لمحبته له، وهذا يوجد عند المشركين كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء المشركون يحبون الأصنام كحب الله لأنهم يعرفون الله، يحبون الله، هم يعترفون بتوحيد الربوبية وعندهم محبة لله الذي خلقهم ورزقهم، لكن محبة فيها شرك، فيحب الأنداد مثل ما يحب الله، ولذلك يصرف له العبادة مثل ما يصرفها لله فيشرك بالله. هذه محبة شركية، المحبة مع الله محبة شركية، شرك أكبر إذا عبد محبوبه. والعياذ بالله، يعني توجد بعض القصص أن فلان مثلا يتعلق قلبه بامرأة ويحبها حبا شديدا، وإذا بالمرأة تأمره أن يترك دينه، تأمره أن يسجد لها، تخيل، وبالفعل بعضهم يسجد لمحبوبته، فإذا سجد لها هذا انسلخ من الإسلام، ترك الدين، هذا من الشرك الأكبر، لأن هذه حقيقة العبادة، حب عظيم ثم يستلزم التذلل للمحبوب. تقول له والعياذ بالله ما أمكنك من نفسي حتى تسجد لي مثلا، أو تترك دينك تتنصر، قصص ذكر ابن القيم في الدواء الدواء. فهذا كله يدخل في الشرك الأكبر. كذلك المحبة كما مر معنا قد تدخل في الشرك الأصغر، يعني إذا تعلق القلب بالمحبوب تعلقا شديدا لكن ما يسجد له ولا يعبده، لكن تعلق به تعلقا شديدا فيرضى لأجله ويسخط لأجله ويكون هم في الدنيا لأجل هذا المحبوب، فهذا الشرك الخفي. حتى قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الأول، قال ولا يكاد يسلم من الشرك في المحبة إلا من رحم الله. هذا شرك خفي يدخل على القلوب، لأن القلوب بالفعل تعلق بمحبوبات كثيرة في الدنيا. ذلك الله قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن لابد أن تقدم محبة الله على هذه المحبوبات الثمان التي ذكرها الله تعالى وغيرها من المحبوبات، لكن هذه أهم الأنواع في محبوبات الدنيا. وقد يكون هذا لأتفه الأمور في الدنيا، يمكن واحد يحب فريق، يحب فريق كرة قدم وتعلق قلبه بهذا الفريق، وممكن إذا خسر هذا الفريق يبكي، وممكن مستعد يضيع صلاته لأجل المباراة. طيب هنا يتسلل الشرك الأصغر، يكون في قلبه تعلق شديد بهذا الفريق حتى كأنه عبده، وما عبده يسجد له، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، وقس على هذا كل المحبوبات في الدنيا. فعلق قلبك بمن يستحق أن تحبه وهو الله جل وعلا. فهنا يدخل الشرك الأصغر كما عرفنا، إذا تعلق القلب إذن تعلقا شديدا بالمحبوب لكن لم يعبده، ما وصل إلى درجة العبودية أن يخضع له أن يصرف له العبادة، يتعلق به تعلق شديد، ممكن أن يضيع صلواته ويعني هكذا يكون هم في الدنيا لأجل هذا المحبوب، هذا شرك أصغر. قد تكون محبة يعني محرمة وما تصل لدرجة الشرك الأصغر. سبحان الله، أعمال القلوب وهذه الأعمال يعني لها درجات يعني متفاوتة تفاوتا شديدا. فليس من السهل أن تميز قول الله هذه محبة محرمة ولا محبة شرك أصغر ولا إيش. هذا أمر يعني ما يعلم به إلا الله. قد يقع الإنسان في بعض الأوقات في المحبة الشركية ولا يشعر، ثم ينتبه لنفسه ويقول ليش أنا انسقت وراء هذا المحبوب وراء هذه الشهوة حتى فعلت كذا وفعلت كذا، استغفر الله مثلا. فإذا ينتبه لنفسه. كم الإنسان تعلق قلبه بالمال، كم الإنسان تعلق قلبه بالمال وقطع أرحامه لأجل المال وقطع إخوانه وعادهم لأجل المال. طيب ممكن في هذه اللحظة يكون قد وقع في الشرك الأصغر ولا يشعر. فإذا وقد أحيانا يعني تكون يعني محبة محرمة يعني ربما يعني أعجبه شيء أحبه لكن يعني بسببه وقع في الحرام، مثلا نظر إلى امرأة لا تحل له يعني وأدام النظر وكذا ثم استغفر الله وما تعلق قلب هذا التعلق الشديد، لكن وقع في شيء هذه محبة محرمة وهكذا. والمحبة الطبيعية يعني الإنسان إذا يعني مال إلى ما يلائم طبعه من يعني محبة يعني الزوجة والأولاد والأصدقاء ومحبة الجائع للطعام ومحبة العطشان للماء ومحبة النوم بالنسبة للتعبان، هذه كلها يعني محبوبات يعني طبيعية، هذه ما تؤثر في التوحيد ولا تخدش في التوحيد، والله أعلم. وفي الحقيقة الإخوة الأخوات يعني بالنسبة لهذه الأعمال العظيمة الدرجات العالية يعني هذه ما يحصلها الإنسان، ما يحصلها المسلم بمجرد يقول أنا أطلب علم وحتى أصل لهذه الدرجات. هذه من أراد أن يحصلها فعليه بالعمل، عليه بالعمل الصالح، عليه بالعبادة. ما الفرق بيننا وبين السلف؟ نحن كلامنا كثير، نتكلم كثيرا ونبحث كثيرا ونقرأ كثيرا، لكن عملنا قليل، لذلك ضعفت المحبة في قلوبنا. لكن السلف بالعكس تماما، يعملون كثيرا ويتكلمون قليلا، فبارك الله تعالى لهم في الكلام القليل وحفظه وجعله مباركا ومؤثرا واستفادوا من عملهم في زمانهم. لكن نحن نتكلم كثيرا حتى ما يكون في كلامنا بركة لأن ما يصدر عن إخلاص تام، ثم ما نعمل فما انتفعنا لا بكلامنا ولا بأعمالنا. فإذا أقول هذا الكلام ليس تثبيطا إن شاء الله، لكن أقول أنصح نفسي وإخواني أننا نجتهد والله في العمل الصالح، في عبادة الله تعالى، في قيام الليل، خاصة هذه الأوقات الآن الشتاء غنيمة المسلم، غنيمة الباردة، يصوم النهار ويقوم الليل ويستغرق وقت في طاعة الله، في القيام، في ختم القرآن، في ذكر الله تعالى. هذا الذي سينفعك، هذا الذي سيرسخ المحبة في قلبك، أن يتوطن القلب على حب الرب والقرب منه، هذا الذي يبعث في القلب المحبة. أما أنك تتمنى هذه المحبة وتقرأ عنها وتقرأ عن سير القوم بدون أن تعمل شيئا، فهذا لن يرسخ في قلبك محبة الله. نعم العلم يأتي يعني من أسباب المحبة، لكن أعظمها أعظم ما يكون أنك تترجم هذا العلم إلى عمل تحافظ. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث القدسي، أختم بهذا، طلت على الإخوة والأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث القدسي قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى حبه، نسأل الله تعالى حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، نسأله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وينفعنا بها، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات،
الأحياء منهم والأموات، صلى الله تعالى نوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.